أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الوجوه الثلاثة المتقدمة التي ذكرت في كلماتهم لحل الإشكال. الوجه الثاني كما ذكرنا ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وهو الذي يقول بأن التعليل بالإحاظة الكبرى الإجزاء إجزاء الأمر الظاهر عن الواقع، عن الحكم الواقعي. في الكفاية كأنه لم يرتضي هذا الجواب فعدل عنه إلى جواب آخر، وهو الوجه الأول الذي ذكرناه، وهو أن التعليل مبني على كبرى أن الشرط ليس هو الطهارة الواقعية فقط، بل الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وكل منهما يحقق ما هو الشرط واقعان، فتصح الصلاة واقعا ولا معنى لانكشاف الخلاف. يبدو أن المحقق النائمي كأنه يريد أن يستشكل في كلام صاحب الكفاية، لأنه لا وجه لهذا التفريق بين ما ذكره الشيخ وما ذكره هو صاحب الكفاية، وذلك باعتبار أن التعليل يصح على كلا التقديرين، فلماذا هذا العدول؟ كما أن التعليل بكبر الاستصحاب في رواية الزرارة يصح بناء على افتراض كبرى الإجزاء، كذلك يصح بناء على افتراض كبرى كما يصح بناء على افتراض كبرى تعميم الشرط للطهارة الظاهرية، كذلك يصح بناء على افتراض وكون التعليل مبني على كبرى الإجزاء، كل منهما يصحح التعليل، فلماذا هذا العدول؟ لابد من إقرار الشيخ على ما ذكره وإضافة وجه آخر، مثلا لا العدول عما ذكره الشيخ إلى الوجه الآخر الذي ذكره في الكفاية. والوجه فيما قاله المحقق الناهيني كأنه يريد أن يقول أن نتيجة كلا الوجهين شيء واحد، أن محصل كلا الوجهين هو شيء واحد، وهو حاصله هذا أن الإمام عليه السلام في مقام تعليل عدم الإعادة علل ذلك بماذا؟ بالاستصحاب. لما ذلك؟ لما لا أعيد؟ بعد أن قال له لا تعيد قال لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فالإمام عليه السلام علل عدم الإعادة بالاستصحاب. هذا التعليل بالاستصحاب يقول المحقق الناهيني كما يصح بفرض كبرى أن الطهارة التي هي شرط في الصلاة أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، بفرض كبرى محذوفة بأن يقال هكذا مقصود الإمام عليه السلام لا تعيد الصلاة لأنك أحرزت الشرط الواقعي، لأن الشرط الواقعي أعم من الطهارة الظاهرية والطهارة شنو الواقعية، لأنك كان عندك استصحاب كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وهذا يحرز ماذا؟ الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية كالطهارة الواقعية تحقق ما هو الشرط واقعان. فإذا تعليل بالاستصحاب كما يصح بفرض كبرى محذوفة، هي كبرى ماذا؟ كبرى اللي ذكرها صاحب الكفاية، وهي ماذا؟ أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. محقق النائني يقول كذلك يصح التعليل بالاستصحاب بضم كبرى محذوفة، هي عبارة عن كبرى الإجزاء، وأن الإتيان بالمأمور به الظاهر الاتيان بالحكم امتثال الحكم الظاهر يجزي عن الواقع، وهذا امتثل بالنتيجة الحكم الظاهر استصحابي، لأن يعني الاستصحاب يثبت حكما ظاهريا، فإذا هذا أجر الاستصحاب حينئذ يكون هذا مجزيا عن من؟ مجزيا عن الواقع، ولذا لا تجب ماذا؟ لا تجب الإعادة. كأنه يريد أن يقول له لا تجب عليك الإعادة، لأن يعني كان عندك استصحاب، والاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يجزي عن شنو؟ عن الحكم الواقعي. الصلاة مع الطهارة المستصحبة تجزي عن الصلاة مع الطهارة شنو؟ الواقعية، ولذا لا تجب عليك الإعادة. يقول إذا صار البناء على تقدير كبرى محذوفة فلا فرق بين الوجهين، في كل منهما يمكن تقدير كبرى، ويتنفع في تصحيح التعليل بماذا؟ بالاستصحاب. فالكلام في هذا يقول فإما أن, 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 أن نقبل تقدير كبرى محذوفة، نقبل فرض وجود كبرى محذوفة، وإما لا نقبل ذلك. إذا قبلنا ذلك وجود كبرى محذوفة فلا فرق بين الوجهين، ولا وجه للعدول عن أحدهما للآخر. وأما إذا لم نقبل وجود كبرى محذوفة، ما يصير كبرى محذوفة ماكو، لا بد أن يكون التعليل بهذا فقط من دون افتراض شيء محذوف، فحينئذ لا يصح كلا الوجهين، كلا الوجهين لا يصححان تعليل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب. فالتفصيل والتفريق بينهما لا وجه له. هذا إشكال المحقق النائمي على صاحب الكفاية. زين، طبعا هو يقول بأنه الصحيح أن افتراض كبرى محذوفة أمر مستساغ ومقبول، بل متعارف، متعارف أن تكون الكبرى شنو؟ محذوفة في التعليل. ويقول أمثلة كثيرة، ويمثل بهذا المثال إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا بد من فرض الشيء محذوف. شنو الشيء المحذوف؟ الكبرى كلية، أن كل مسكر شنو؟ حرام. من دون افتراض أن كل مسكر حرام هذا لا ينفع شيء. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، ثم ماذا؟ كلية كل مسكر، نحتاج إلى افتراض ماذا؟ أن كل مسكر ماذا؟ حرام. وهذه عبارة صحيحة والتعليل صحيح، لكن مبني على افتراض كبرى محذوفة تقديرها شنو؟ كل مسكر حرام، فيصح التعليل بلحاظ هذه الكبرى المحذوفة. فيما نحن فيه يستساغ هذا حذف الكبرى ويكون أمرا مقبولا، وإذا كانت افتراض كبرى محذوفة أمرا مقبولا فلا فرق بين الوجهين. الإشكال والتعليل يصح سواء افترضنا أن هذه الكبرى المحذوفة هي كبرى الهزاء، أو افترضنا أن الكبرى المحذوفة هي الكبرى التي يقولها صاحب الكفاية، وهي تعميم الشر الطهارة الواقعية كشر إلى الطهارة، تعميم الشر إلى الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. زين، هذا الذي يقوله المحقق النائمي. في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه ورد الإشكال على ما ذكر المحقق النائمي، وحاصل ما ذكر هو هذا، يريد أن يقول السيد الخوي بأنه أصلا لا فرق بين الوجهين، أن الوجه الأول والوجه الثاني يرجعان بحسب الحقيقة إلى وجه واحد وجواب واحد، إلى جواب واحد، مرجعهما إلى شيء واحد، وإنما الاختلاف في التعبير ليس إلا العبارة تختلف، وإلا هو روحهما لبا وواقعا هما أمر واحد لا فرق بينهما أصلا. يستدل على ذلك بهذا الشيء، يقول لأنه عندما نلتزم بالإجزاء وأن الأمر الظاهر يجزي عن الأمر الواقعي، وأن الأمر الظاهر فيه دلالة على الإجزاء. شنو معنى الإجزاء؟ معنى الإجزاء ما هو؟ أن الأمر الظاهر يجزي عن الأمر الواقعي. يقول أن معنى الإجزاء هو أن الشرط في محل الكلام أن الشرط هو أعم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو والطهارة الظاهرية، والاختلاف بينهما بمجرد التعبير كما ذكرنا، اختلاف بين الإجزاء وبين كون الشرط هو الأعم، هو لا فرق بينهما. إجزاء معناه ماذا؟ أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. يقول بأن الإجزاء إنما يكون ثابت عندما نفترض الشك وبقاء الشك، عندئذ يكون هناك إجزاء، وأما بعد زوال الشك وتبين الخلاف حينئذ لا معنى للإجزاء. الإجزاء إنما يكون عندما يكون هناك حكم ظاهري، ومن الواضح أن الحكم الظاهري مقيد بالشك وموضوعه بالشك، فما دام هناك شك أكو حكم ظاهري وأكو إجزاء. أما إذا ارتفع الشك ماكو إجزاء. ليش ماكو إجزاء؟ لأنه ارتفع الشك اللي هو موضوع الحكم الظاهري، وارتفاعه يعني ارتفاع الحكم الظاهري، فإذا لا يكون هناك حكم ظاهري بعد ارتفاع الشك حتى يقال بأنه يجزي أو شنو أو لا يجزي. إنما يقال أن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع، عن الحكم الواقعي، عندما يفترض الشك ووجود الشك وبقاء الشك. أما بعد العلم وبعد تبين الخلاف لا معنى للإجزاء لعدم وجود الحكم الظاهري مع ارتفاع الشك، لأن الحكم الظاهري متقوم بماذا؟ بالشك. حينئذ إذا قلنا بالإجزاء، إذا قلنا بالإجزاء اللي هو معناه شنو؟ الإجزاء مع افتراض وجود الشنو؟ مع افتراض وجود الشك. في حالة وجود الشك نقول بماذا؟ بالإجزاء. إذا قلنا بالإجزاء هذا معناه يقول، هو هذا اللي يقوله، يقول معنى الإجزاء في هذه الحالة هو أن الشرط أهم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو؟ والطهارة الظاهرية. لأنه لو فرضنا أن الشرط كان هو عبارة عن الطهارة الواقعية لم نلتزم بأن الشرط هو الأعم، بل لو كان الشرط هو عبارة عن الطهارة الواقعية حينئذ يقول لا يعقل الإجزاء، لا يعقل الإجزاء. لأنه لا وجه للإجزاء، لا وجه للإجزاء إذا قلنا بأن الشرط هو عبارة عن الطهارة شنو؟ الواقعية. إذا صلى هو يمثل، يقول إذا صلى إلى جهة قامت البينة على أنها هي القبلة، قامت البينة على أنها هي شنو؟ هي القبلة. ثم بعد ذلك انكشف بعد الصلاة أنه شنو؟ أنه ليست هي القبلة، وأن القبلة هي جهة أخرى لم يصلي إليها. قل إجزاء هنا شنو معنى؟ هذا قلنا بالإجزاء. إجزاء معناه ماذا؟ معناه أن الصلاة إلى غير القبلة تجزي عن من؟ عن الصلاة الواقعية، يعني الصلاة إلى شنو؟ إلى جهة القبلة تجزي عنها. يقول هذا لا يكون معقول إلا إذا قلنا بأن القبلة أعم من الجهة الواقعية أو الجهة التي تعينها البينة، سميها القبلة الظاهرية نسميها، هو الأعم. من دون أن نقول بأن القبلة هي الأعم الإجزاء لا معنى له. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض أن القبلة هي الجهة الواقعية، تجب الصلاة إلى القبلة الواقعية، هذا لم يصلي إلى القبلة الواقعية، هذا لم يصلي إلى القبلة الواقعية، وإنما بحسب الفرض صلى إلى غير القبلة. شنو معنى أن هذه تجزي عن تلك؟ تجزي عن تلك لا يمكن فرضه وتصحيحه إلا إذا عممنا الشر إلى ماذا؟ إلى ما هو أعم من الواقع وشنو الظاهر، إلا إذا قلنا بأن القبلة التي يجب يعني تكون الصلاة إليها مجزية وكافية الشرط هو الأعم من القبلة التي تثبت، أعم من القبلة الواقعية والقبلة التي تثبت شنو؟ بالبينة. إذا قلنا بأن القبلة هي الأعم حينئذ الإجزاء يكون معقول، من دون افتراض هذا التعميم لا يكون الإجزاء معقولا. ولذا كلما ذكرنا الإجزاء والتزمنا بالإجزاء بعد تبين الخلاف كما هو المفروض في محل كلامنا، بعد تبين الخلاف نقول أن صلاتك التي جئت بها شنو؟ مجزية، ووصلها إلى غير القبلة، وتبين الخلاف وتبين أنه صلاها إلى غير القبلة كما قلنا، هذا الإجزاء لا وجه له إلا بالتعميم فيما نحن فيه. أيضا كذلك فيما نحن فيه هو صلى في ثوب مستصحب النجاب مستصحب الطهارة موجي، ثم بعد ذلك شنو؟ تبين الخلاف. مشكلتنا أنه حصل له يقين بعد الصلاة بأنه ما وجده من النجاسة هو نفس ما فحص عنه سابقا، يعني حصل له يقين بمعنى بأن صلاته كانت مع الثوب بالثوب النجس، فتبين الخلاف. هنا إذا قلنا بالإجزاء لابد من تعميم الشر في الصلاة إلى ماذا؟ إلى الطهارة الواقعية والطهارة شنو؟ الظاهرية، حتى يعقل الإجزاء. وإلا إذا بقينا مصرين على أن الشر هو الطهارة الواقعية، هو الطهارة الواقعية والشر في صحة الصلاة الطهارة الواقعية، خب كيف نقول بأن هذا يجزي ما صلاه يكون مجزيا؟ يعني صلى إلى غير قبل الواقعية كيف يكون مجزي؟ إنما يكون مجزي إذا عممنا والتزمنا بأن الشر هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. ومن هنا يقول بأنه لا فرق بين الوجهين، وما يرجعان إلى شيء واحد، وإنما الاختلاف فقط في العبارة. مرة نعبر عن المطلب الواحد بمسألة الإجزاء، ومرة نعبر عن نفس هذا المطلب بماذا؟ بأن الشر هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وإلا هما شيء واحد، واحد وما يلازم الآخر. الإجزاء لا يتصور له معنى معقول إلا بهذا التعميم. في الشيخ الأنصار عندما يفترض كبرى الإجزاء هو كأنه افترض أيضا ماذا؟ تعميم الشر إلى الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فإذا من هنا يقول يتبين أنه لا كلام المحقق النائم صحيح اللي يقول بأنه التعليل يصح على كلا الوجهين إذا قبلنا بوجود كبرى محذوفة، وإن لم نقبل بوجود كبرى محذوفة فلا يصح التعليل على كلا الوجهين. لظاهر هذا الكلام هو يعتبر بوجود وجهين مستقلين، لكن يقول بأنه كل منهما يصحح شنو؟ التعليل ويدفع الإشكال. السيد الخوي يقول هذا غير صحيح، لأنك عرفت بأنهما يرجعان إلى وجه واحد، لا يرجعان إلى وجه واحد، فلا كلام المحقق النائين يكون صحيح ولا عدول صاحب الكفاية. أما ذكره الشيخ وبيان وجه آخر أيضا يكون شنو؟ صحيحا، لا وجه لهذا العدول. لما ذكره الشيخ هو يستبطن في الحقيقة ما ذكره صاحب الكفاية، فالعدول أيضا لا وجه له، والإشكال على الشيخ أيضا لا وجه له، ولم يأتي بشيء جديد صاحب الكفاية، هو ما ذكره موجود في كلام الشيخ ومستوطن في كلام الشيخ. هذا اللي يفهم من كلمات السيد الخوي في تقريرات بحثه. السيد الشهيد قدس الله نفسه حول الإشكال على ماذا؟ على السيد الخوي في كلامه هذا، وبالتالي الدفاع عن من؟ عن هؤلاء اللي أشكل عليهم السيد الخوي. حاصل جواب عن ما ذكر السيد الخوي هو يقول بأنه لا، وما لا يرجعان الوجهان لا يرجعان إلى وجه واحد بحيث لا فارق بينهما، بل الصحيح هو أنه هناك فرق واضح وكبير بين الوجهين على نحو لا يسمح لنا بإرجاع الثاني من إلى الأول أو الأول إلى الثاني. ومحصل الفرق الذي يذكره هو أنه يقول أن الوجه الذي ذكر صاحب الكفاية في الحقيقة مرجعه إلى توسعة دائرة الواجب، إلى توسعة دائرة الواجب، يعني عندما يقال بأن الشرط في صحة الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو الظاهرية، هذا في الواقع يرجع إلى أن الصلاة الواجب على المكلف هي الأعم من الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة شنو الظاهرية، كل منهما يحقق الواجب وكل منهما يكون ماذا، يكون امتثالا للأمر. كيف يكون الصلاة مع الطهارة الظاهرية امتثال للأمر؟ هذا يكون بماذا؟ باعتبار توسعة ما هو الشر في صحة الطهارة إلى ماذا؟ إلى الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. إذن ما ذكر صاحب الكفاية يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب. الواجب ليس هو فقط الصلاة مع الطهارة الواقعية، وإنما الواجب هو شنو؟ الجامع بين الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة المستصحبة مع الطهارة الظاهرية، فنرجعه إلى ذلك. هذا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية. أما الوجه الذي ذكره الشيخ وهو مسألة الإجزاء يقول هذا لا، هذا لا يرجع إلى ذلك. الوجه الأول يرجع إلى توسعة دائرة الواجب، وتوسعة دائرة الواجب لابد أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس أن ما وسعنا له دائرة الواجب هو ماذا؟ هو يفي بتمام الملاك والمصلحة الموجودة في ماذا؟ في الصلاة مع الطهارة الواقعية. هذا معنى توسعة الدائرة. يعني على أي أساس نقول بأن الواجب يكون هو الأعم من الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية؟ لابد من افتراض أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية هي كالصلاة مع الطهارة الواقعية، تكون وافية بتمام الغرض وتمام المصلحة، ولذا اتسعت دائرة الواجب فأصبحت شاملة لمن؟ شاملة للطهارة مع الصلاة الظاهرية. هذا الوجه اللي ذكر صاحب الكفاية. وجه اللي ذكر الشيخ الإجزاء ليس هكذا. يقول الإجزاء مرجعه في الحقيقة ليس إلى توسع في دائرة الواجب، وإنما إلى تضييق في دائرة الوجوب. مرجعه إلى تضييق في دائرة الوجوب، بمعنى أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية يكون مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، باعتبار أن الإتيان بالصلاة، أنه مع الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، هذا الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية يكون مفوت للملاك الواقعي وموجب لعدم تمكن المكلف من استيفائه. أصل المكلف إذا صلى مع الطهارة الظاهرية لا يتمكن من استيفاء مصلحة الواقع، لا يتمكن من استيفاء مصلحة الصلاة مع الطهارة الواقعية. مع هذا الافتراض، يعني مع افتراض أن هناك مصلحة قائمة بالصلاة مع الطهارة الواقعية وأن الصلاة مع الطهارة الظاهرية ليست فيها تلك المصلحة، وإنما هي توجب فوات المصلحة الواقعية، توجب فوات المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقعية، توجب عدم تمكن المكلف من استيفاء تلك المصلحة، هذا حتما يوجب تقييد الوجوب. ماذا؟ وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية، بمعنى أن الشارع لا يوجب الصلاة مع الطهارة الواقعية مطلقا، وإنما يوجب الصلاة مع الطهارة الواقعية على المكلف إذا لم يأتي بماذا؟ إذا لم يأتي بالصلاة مع الطهارة الشنو؟ الظاهرية. إذا لم يأتي بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. الإجزاء مبني على هذه النقطة، ليس الإجزاء مبني على وفاء الصلاة مع الطهارة الظاهرية بتمام مراتب الملاك الموجود بين في الصلاة مع الطهارة الواقعية، ليس مبني على هذا، وإلا هذا يرجع إلى توسع دائرة الواجب. لا، هنا ما عندنا توسع لذا، يبقى الواجب هو الصلاة مع الطهارة الواقعية فقط. لماذا يكون الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية مجزي؟ لأن المكلف لا يتمكن حينئذ من استيفاء مصلحة الواقع، يكون مجزي لأنه لا يتمكن من استيفاء مصلحة الواقع إذا صلى بالطهارة، ماذا؟ بالصلاة، إذا جاء بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، ولا يكتفى منه بهذا المقدار. فالإجزاء ليس مبني على توسعة في دائرة الواجب حتى يقال بأنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى توسعة الشرطية، إلى الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية، وإنما هو في الحقيقة يرجع إلى تضييق دائرة الوجوب، بمعنى أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية لا يبقى على إطلاقه، بل يكون مقيدا بماذا؟ بعدم الصلاة مع الطهارة الظاهرية، مو باعتبار أن هذه تحصل لنفس الملاك القائم بالصلاة مع الطهارة الواقعية فتكون مجزية وكافية، لا، مو بهذا الملاك، وإنما بملاك أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية توجب فوات المصلحة وعدم التمكن من استيفائها، فيكون مجزي على هذا الأساس. وهذا فرق كبير بين المقامين، فرق كبير، ولا معنى لإرجاع أحدهما من إلى الآخر. فرق بين توسع في دائرة الواجب، بين أن يبقى الواجب على حاله هو الصلاة مع الطهارة الواقعية، ما توسع به، لكن وجوبه يكون مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. هذا اللي يفهم من كلام السيد الشهيد في تقريرات بحثه. اللي يمكن أن يقال في المقام هو هذا، هو أنه الإجزاء أو فرض الكلام محل الكلام يمكن تصوره بأنحاء، المسألة اللي نتكلم عنها يمكن تصورها بأنحاء. مرة نفترض بأن الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على تمام مصلحة الواقع، على تمام مراتب المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقعية، هي تشتمل عليه، هذا واضح جدا بأنه يرجع إلى توسعة في دائرة شنو الواجب، واضح توسعة في دائرة الواجب، هذا واجب يحقق الملاك، هذا يحقق الملاك، كل من ما يعقد نفس الملاك، فالتوسع في دائرة الواجب معنى أن الواجب لا يجوز حينئذ أن يقتصر فقط على من على الصلاة مع الطهارة الواقعية، بل لابد أن يكون الواجب هو الجامع بين صلاته، هذا واضح. فهذا يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب. الفرض الثاني أن نفترض أنها تشتمل، يعني الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على معظم المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقع، معظم، مو كل مراتب تلك المصلحة، على معظم هذه المصلحة، لكن المقدار الباقي من المصلحة الذي لا يدركه الإنسان لو صلى صلاة مع الطهارة الظاهرية هي الباقي مقدار قليل، لا، ليس واصلا إلى حد الإلزام، يبقى في المقدار لكن ما واصل إلى حد الإلزام بحيث يقتضي ويتطلب من المولى أن يلزم المكلف بتحصيله عن طريق إعادة الصلاة مع الطهارة شنو؟ واقعية. يقول له صحيح أنت بالصلاة وأعطى على ظهري أدركت معظم الملاك، لكن بقي ملاك ملزم ولا بد من تحصيله. كيف يحصله؟ يعني يقول له تجب عليك شنو؟ الصلاة مع الطهارة الواقعية. لا، لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى حد الإلزام ما بقي من الملاك، وإن كان أفضل إلى أن يجيبه، لكن لا يصل إلى حد الإلزام به، يعني إلى حد الإلزام بإعادة الصلاة مع الطهارة الواقعية. في هذه الحال هذا هم يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب كالسابق، هذا أيضا يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب، بمعنى أن الواجب هو الجامع بين الصلاتين، الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية. غاية الأمر أن الصلاة مع الطهارة الواقعية تكون أفضل من الصلاة مع الطهارة الشنو؟ أفضل، مو أكثر من هذا. كل منهما يحقق الواجب، ذاك الملاك الملزم كل منهما يحققه. هذا ما بقي من الملاك هو ملاك قليل، مقدار قليل من الملاك، لا يصل إلى حد الإلزام، بل الإتيان به أفضل لكن لا يصل إلى حد الإلزام. هذا معنى أن الواجب هو الجامع بينهما، مو الواجب هو الجامع بينهما، وإن كان الإتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية أفضل، لأنه سوف يحقق ويدرك تماما شنو الملاك اللازم وغير اللازم فيكون أفضل. لكن ما يعني هذا أنه ليس توسعة في دائرة، هو توسعة في دائرة واجب بلا أشكال. الفرض الثالث، أن نفترض أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على معظم مراتب المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقعية، لكن المقدار الباقي، مقدار الباقي من المصلحة لازم، ومما لا يرضى المولى بفواته، لا يرضى بفواته، يدرك معظم المصلحة الموجودة في الواقع لكن يبقى في المقدار من المصلحة، وهذا المقدار الباقي ولو كان قليل لكن الشارع لا يرضى بفواته، يعني هو يكون بحد الإلزام هذا المقدار الباقي. في هذه الحالة لا يمكن أن نقول بأن هناك توسعة في دائرة الواجب، ماكو توسعة في دائرة الواجب، يبقى الواجب هو ماذا؟ هو الصلاة مع الطهارة الواقعية التي يدرك المكلف بها تمام مصلحة الواقع. فلا يكون الواجب هو ماذا؟ هو الجامع بين الصلاتين، بل الواجب هو الصلاة مع الطهارة الواقعية، هو الصلاة مع الطهارة الواقعية، وهذا واضح مو؟ هذا هو الواجب، الصلاة مع الطهارة الواقعية، صلاة مع الطهارة الواقعية يحصل معظم الملاك، لكن يبقى شيء من الملاك المولى لا يرضى بتفويته. إذن لا يكون الواجب هو الجامع بين الصلاتين، فلا يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب. لكن هنا هل هناك إجزاء أو ماكو إجزاء؟ واضح أنه هنا لا يوجد إجزاء في هذا الفرض، لا يوجد المشنو، لا يوجد إجزاء، هو لا يرجع إلى توسعة في دائرة الواجب، لكن في نفس الوقت أيضا لا يوجد إجزاء، بمعنى أن الصلاة مع الطهارة الواقعية إذا تمكن منها المكلف يجب عليه الإتيان بها لكي يدرك ماذا؟ تمام المصلحة، حتى هذا المقدار من المصلحة لازم التدارك، لازم الاستيفاء، فيجب عليه استيفاء هذه المصلحة أيضا. فلا يكون الوجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيدا بعدم الإتيان بماذا؟ بالصلاة مع الطهارة الظاهرية كما ذكر، لا يكون مقيدا، بل وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مطلق، أن يجب عليه الإتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية سواء صلى مع الطهارة الظاهرية أو لم يصلي، أن يجب عليه استيفاء تمام الملاك اللازم. فلا يكون وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيدا بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، بل هو وجوب مطلق فيجب الإتيان به حتى إذا فرضنا أنه صلى مع الطهارة الظاهرية. إذن هنا في هذا الفرض الثالث لا يرجع هذا إلى توسع في دائرة الواجب، كما أن وجوب ولا يرجع إلى تضييق في دائرة ماذا؟ في دائرة وجوب الواجب. الصورة الرابعة، الفرض الرابع